بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين وهيأ لنا السبيل لارتقاء مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أما بعد، فخير ما يستجلى به المنهاج الأقوم في معاملة الخلاق سيرة حبيبه عظيم الأخلاق، ففي الاتصال بهذه السيرة والسير عليها يكون لأهل التحقيق السباق، ويكون بها القرب في يوم التلاق، وتكون على حسب مراتبها مراتب اللقاء في دار البقاء. ولقد أكرمنا الله بهذا النبي الجامع للمحامد والمحاسن، وجلى لنا في سيرته كل ما نحتاج إليه في السير إلى الله تعالى في الظاهر والباطن، وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال مخاطبا إياه ليخاطبنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال مخاطبا لنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد مضى بنا التأمل في سيرة نبينا حتى انتهينا في حلقات الدورة في العام الماضي إلى السنة 7 من الهجرة، بعد أن رجع عليه الصلاة والسلام آخر السنة 6 من صلح الحديبية. ثم تحدثنا عن غزوة خيبر، ولقد رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر، فبقي في خيبر في المدينة المنورة أشهرا، بعث فيها سراياه، ولما هل هلال ذي القعدة، وهو الشهر الذي رد فيه في العام الماضي، أعلم أصحابه أنه يريد التوجه إلى العمرة، فحضر معه من كان حضر معه صلح الحديبية إلا من استشهد بخيبر، ورجالا ماتوا في أثناء ذلك العام، وخرج معهم عدد آخر ممن لم يكن شهد معه صلح الحديبية. في هذه السنة 7 من الهجرة تهيأ الصحابة بعد إعلامهم له بخروجه، وخرج عليه الصلاة والسلام، وجاءت الروايات في إحرامه أنه أحرم من باب مسجده عليه الصلاة والسلام، ومر في طريقه نحو ذي الحليفة، وهناك أمر أن يتقدم هديه، فوكل به بعض الصحابة معه رجال من الأزد، ومعهم سيدنا أبو هريرة، يمرون في طريق المراعي لترعى الإبل، وكانت 60 بدنة قلدها بيده الشريفة، حمل بعض الجلد وبعد النعل التالفة فوضعها أعلاما عليها ليعلم الناس أنها هدي، فتحترم كما كانت عادة الناس. وفي هذا استعماله للأساليب والوسائل التي تؤدي للغرض الصحيح مما يسود في أعراف الناس. فإذا ساد في عرف الناس شيء وكان في استعماله جلب لخير ومصلحة ودفع لشر استعمله عليه الصلاة والسلام وشرع لنا ذلك. وهذا واضح في كثير من مواقفه وأعماله في السيرة المكرمة. قلد الهدي بنفسه، وفيه تعظيم لشعائر الله وإبعاد لامتداد الأيدي في الطريق، وأمرهم أن يمضوا بها، وأمر بتقديم الخيل، وأخرج معه سلاحا كثيرا، وأمرهم أهل الخيل والسلاح أن يتقدموا حتى يوافوا مر الظهران قريبا من مكة. فتقدموا أمام الركب والوفد، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف حملت السلاح وبينك وبين القوم عهد أن لا تدخل عليهم مكة إلا بسلاح المسافر، السيوف في أغمادها، لا تأتي بسلاح آخر؟ قال: إنا لا ندخل به عليهم، ولكن نجعله قريبا منا، فإن هاجنا من القوم هيج كان السلاح قريبا منا. وفي هذا إعداده واستعداده عليه الصلاة والسلام، وأيضا استبعاد نوايا الشر من الناس بواسطة إبراز القوة في الخير والهدى. فوجود هذا السلاح يسكن كثيرا ممن لو أراد أن يفكر أن يحدث شيئا ويتذكر أن السلاح قريب، ولا يقول: القوم جاءوا من مكان بعيد وأسلحتهم بعيدة وبين بينهم صلح، واليوم معنا فرصة وغرة نعمل لهم مشكلة. فكان هذا من حكمته وهديه صلى الله عليه وسلم. فمضوا، ومضى بعدهم بمن معه يلبون، وتوجه، فوصل قبله محمد بن مسلمة الذي جعله على السلاح على الخيل قبله، وأهل السلاح من بعد الذين يحملون الأسلحة. وصل إلى مر الظهران، فمر بهم بعض المشركين من العرب، فرأوه: ماذا عندك محمد بن مسلمة؟ قال: هذا المنزل ينزله رسول الله غدا. رأوا خيل وسلاح كثير يتوافد، ذهبوا مسرعين إلى مكة. قالوا: يا جماعة، محمد وراكم جاي، وهناك أسلحة، وهناك رعينا خيل ورعينا. ففزعت قريش، قالوا: ماذا حدث؟ ما أحدثنا حدثا، نحن على صلحنا ومدتنا معه، فعلى ما يخزون محمد وصحبه؟ فأرسلوا مكرز بن حفص ومعه رجال من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافوه قد وصل، جاء إلى حيث الخيل والسلاح، فأمرهم أن يجعلوه في بطن ياجج حيث ترى أعلام الحرم خارج الحرم، فأسكرهم هناك وأمرهم أن يبقوا بالسلاح في هذا المكان ولا يتعدونه. فجاءوا، ودخل مكرز بن حفص يقول: يا محمد، ما عهد منك الغدر صغيرا ولا كبيرا، ما عهد الغدر منك صغيرا ولا كبيرا، فعلى ما تأتي تدخل على قومك بالسلاح وقد عاهدتهم أن لا تدخل عليهم إلا بسلاح المسافر، السيوف في أغمادها، قال إنا لا ندخل عليهم بسلاح وإنا لا ندخل إلا بالسيوف في رمادهم. فرجعوا إلى القوم قالوا محمد، قال له مكرز بن حفص بعد أن قال هكذا، قال له هذا الذي عهد منك البر والوفاء، والكل يشهد بخلقه، الكل حتى من يعاديه ومن يكذبه ومن يقاتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لهم إن محمد على ما عهدكم عليه وعلى ما شرط لكم ولن يدخل بسلاحه عليكم. تهيأ النبي والصحابة فأبقى 200 يجلسون على السلاح مكانهم لا يتحركون وهم محرمون، ودخل بالبقية. فجماعة من أشراف قريش وبعض الذين أوغرت صدورهم هربوا، خرجوا من مكة وقال لا نريد نرى فيها ولا أصحاب، فذهبوا إلى خارج مكة. والجماعات الكثيرة من قريش تجمعوا قالوا ننظر كيف يدخلون هؤلاء، وجلسوا في ناحية يوم دخولهم من ناحية من جهة الحجر مرتفعة هناك ينظرون إليه، وكانوا يتبادلون الحديث بينهم، يقول يقدم عليكم في الغد قوم أوهنتهم حمى يثرب، عجاف ما يقدرون على الحركة من كثرة ما بهم من الوهن. وبلغ هذه المقالة والتقول من قريش إلى الصحابة، فجاء بعضهم قال رسول الله لو أذنت لنا ننحر من ظهورنا من بعض الجمال التي نركبها وجينا عليها ونطبخ من لحمها ونأخذ من مرقها فندخل عندهم في الصباح يوم الثاني وبنا جمامة يعني أسرقوها. قال لا لا تفعلوا، خلوا ظهركم لكن اجمعوا لي من أزواجكم. ذهبوا جمعوا له بعض الأطعمة التي عنده فبرك عليها قال خذوا، قال فصار الصحابة يأخذون كل واحد يملأ جرابه، ملوا أكلوا وملأوا جراب ما معهم من الجراب والطعام في مكانه. فلما راهم اكتفوا رفع يده صلى الله عليه وسلم، دخلوا في اليوم الثاني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم رحم الله امرأ أن أراهم من نفسه قوة. في هذا موازين الاعتدال التي كانت في سيرته عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ أن أراهم من نفسه قوة، والشاعر بين يديه عبد الله بن رواحة يقول الشعر قوي إلى وسط الحرم إلى عين حوالي الكعبة. حتى سيدنا عمر تقدم يقول له بين يدي رسول الله في حرم الله أنت والشاعر حقك تقول الشعر. قال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، هو أوقع عليهم من النبل. ولفظ قال له أنا أسمع يا عمر، أنا أسمعه، سكت أنا أسمع يا عمر. ثم بعد ذلك خلقه الكريم ملاطفته يلاطفهم ويستهدفهم، يجلس يوم يزيد وينحر ويذبح ويطعمهم، يعمل مناسبة وليمته لزواجه بسيدتنا ميمونة فيابون يغلبون القول. يجي سيدنا سعد يتكلم عليهم يقول لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا، في الموازين عنده في الليل. استعمال القوة وإظهارها لم يمكن أحدا من الصحابة أن يسب، لم يمكن أحدا من الصحابة أن يحرك شيئا من الأصنام، ولا أوعد لأحد منهم أن يؤذي أحد ولا يخرج على أحد كلمة، ومع ذلك أبرز القوة وأظهرها وجاب السلاح وحطه هناك صلى الله عليه وسلم. هذا ميزان الاعتدال في خلقه ومفهومه للقوة كيف، وش معنى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة التي يتخبط فيها المتخبطون. فهذا يترك الإعداد من أصله، وهذا يردها سب وشتم وتحدي ومضاربة في كل خصلة. فلا هؤلاء حول هديه ولا هؤلاء حول هديه صلى الله عليه وسلم. دخل عليه الجلال راكبا على جمل من جهة الحجوم حيث قبر خديجة، ومر هناك إلى الكعبة المشرفة وأمرهم أن يضربوا له خيمة ببطن الواد يجلس فيها، ما دخل بيتا في مكة. وكان لما هي أحب البلاد إليه، ولما تركها من أجل الله حرص على أن يتم له هجر الحلال بمكة من أجل الله تبارك وتعالى. صار كل ما دخلها يقول اللهم لا تجعل منيتي بها. وحتى قال لميمونة عليها رضوان الله إنك لن تموتي بمكة، لما اشتد بها المرض وهي آخر من مات من أزواج النبي، قالت لهم اخرجوني من مكة فإني لن أموت بمكة. فخرجوا بها إلى موضع شريف، هذا المكان الذي بنى بها فيه، فماتت هناك خارج مكة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. دخل وطاف، ابتدأ الطواف وأمام الجمل يمشي سيدنا عبد الله بن رواحة، يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا بني الكفار عن سبيلي، نحن ضربناكم على تنزيلي كما ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الرأس عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وينشد أبيات مع ذلك في تصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم وإيقانه بالحق الذي جاء به وقبوله ذلك. هنا سيدنا عمر شاف شعر له جنب الكعبة، وسط الكعبة، وجاء وقال يا عبد الله بن رواحة. وفي سنن الترمذي ما يوهم عند بعض القراء أنه أنكر أن يكون الشاعر عبد الله بن رواحة لأنه توفي بخيبر ولم يكن الأمر كذلك، هذا هو، إنما توفي بموتة بعد ذلك مع سيدنا جعفر. لكن كأن مراد الترمذي كما يفهم من بعض المواضع إنكار وجوده في الفتح، وأن الشاعر كان غير يوم فتح مكة، وفتح مكة وقع بعد أن توفي عبد الله بن رواحة في موتة. طاف والصحابة محجبون به وهو يتناول، ولم يزل يلبي حتى قرب المحجن من الحجر الشريف وقبل طرف المحجن لأنه على الجمل، والصحابة حواليه يقتدون به عليه الصلاة والسلام. طاف وصلى سنة الطواف وجاء الملتزم وشرب من ماء زمزم، وأمر أن يقدم هديه إلى جبل مروة عند المروة، وجمعت له هناك. وجاء إلى المسعى، ولما ابتدأ الطواف الطبع حمل رداءه فأظهر عضده الأيمن، ولف الرداء من تحت عضده وجمع طرفاه على المنكب الأيسر، فاقتدى به الصحابة. خرجوا أعضادهم بارزة، وخرج عليه الصلاة والسلام من على ناقته فرمل، أخذ يقارب الخطى ويرفع رجله رفعا بينا من الأرض، فاقتدوا به أخذوا يرملون. والجماعة الذي ينظرون من فوق هناك من المشركين يقول هؤلاء الذين قلتم أو همت أو هنتهم حمى يثرب، وأنهم عجاب إنهم ينقزون، في لفظ يمترون كنقز الضبي، إنهم ما يمشون، قالوا ما يمشون مشاعر، قالوا يقفزون مثل الضباء، ما بهم ضعف، يقولون بعضهم البعض يتكلمون، يقول والله ما به هؤلاء ضعف، هؤلاء الذي قلتم أو هنتهم حمى يثرب انظروا لهم. وكان يستمر في الرمل حتى إذا جاء إلى الركن اليماني استلمه، وهناك يتغطى عنهم فيمشي مشيه العادي إلى عند الحجر الأسود يستلمه، ثم يواصل الرمل الثلاثة الأشواط الأولى. فكان ظاهر الأمر أن هذا مخصوص بوجود المشركين لأجل إظهار القوة، لكن الأمر ما توقف هكذا، بل جاء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في فتح مكة واعتمر من الجعرانة، فلما دخل رمل في الثلاثة الأشواط الأولى كما رمل ذاك العام، فعلموا أنها سنة. ثم جاء في غزوة في حجة الوداع ورمل، فعلموا أنها سنة. فهكذا كذلك عند جمهور العلماء. حتى سيدنا عمر بن الخطاب جاء في يحج أيام خلافته، قال قد أظهر الله الإسلام ونشره، فما الرمل اليوم لكننا لا نترك أمرا فعله رسول الله، وأخذ يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو سنة لمن طاف طواف عمرة أو طواف حج بعده سعي، لم يقدم السعي قبل، فمن طاف طوافا بعده سعي سواء في العمرة أو طواف القدوم في الحج أو طواف الإفاضة وهو لم يكن سعى قبل ذلك، فيسن في هذا الطواف الذي بعده سعي أن يرمل الرجل للمرأة. وهذا الرمل بأن يقارب الخطى ويسرع فيها مع مقاربتها من دون أن يخطو خطوة بعيدة ويهز كتفيه. ثم جاء إلى السعي بين الصفا والمروة، وهناك رمل أيضا في بطن الوادي، ورمل معه الصحب الأكرم، ثم نحر هديه وقال هذا منحر وجميع نواحي مكة منحر، وأقام في خيمته التي نصب له اليوم الأول والثاني والثالث. فلما كملت الثلاثة الأيام جاء اليوم الرابع، فكلم بعضهم مع سيدنا علي، قال كلم ابن عمك قل له كملت الثلاثة الأيام بيننا وبينه ثلاثة أيام، طلب أن يفتحوا له باب الكعبة فرفضوا، قال ليس في شرطك، ما بينه وبينك الشرط في آدم. وأرسلوا في اليوم الرابع عند تمام الثلاثة الأيام إلى خيمته بعضهم، فجاء إلى الخيمة وجد النبي يتكلم مع بعض الأنصار، سيدنا سعد بن عبادة عنده جماعة من الأنصار يتكلمون، فجاء هؤلاء وقالوا يا محمد انتهت المدة، عهد بيننا وبينك ثلاثة أيام بخرج. قال لهم صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تتركوني يوما فقد تزوجت امرأة منكم، أنحر وأطعم الطعام. وهو يريد أن يتألفهم ويقربهم وينقذهم. قالوا لا حاجة لنا بك ولا بطعامك، أخرج من أرضنا، العهد الذي بيننا وبينك. يغلظون القول هكذا. سيدنا سعد شاف الكلام بالصورة هذه وبهذا العنف، قال اسكت، ليست بأرضك ولا أرض أبيك، أرض والله لا يخرج رسول الله من هنا إلا راضيا طائعا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، بدو بيحاول، قال صلى الله عليه وسلم يا سعد لا تؤذي قوما زارونا إلى رحالنا، احترم الزيارة. أنا بالأدب قال كذا، بس دخلوا ولا عند بيتنا شوف، فلا تجاوا إلى الرحال زائرين، وقفهم سكتهم عنه. وأمر أبا رافع، قال أبا رافع نادي بالمسلمين يرحلوا، قل لهم لا يبيت بمكة أحد من المسلمين يخرج. أمرهم أن يخرجوا إلى الموضع الذي عينه شريف، وأمر أبا رافع أن يخرج له أم المؤمنين سيدتنا ميمون عليه رضوان الله، وهو الذي خطبها له وهو الذي أخرجها له. وكان ذلك بعد أن أنهى عمرته صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الذي دخل مكة. ولذا يقوى وجه التأويل لما جاء في الصحيح أنه تزوجها وهو محرم، بأنه إنما كان في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ولم يكن محرما بعمرة ولا بحج، فإنه إنما أرسل إليها بعد. ويؤيده رواية وردت عنها فتزوجني صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأنا حلال. هناك تجمع المسلمون وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بسيدتنا ميمونة بنت الحارث وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع حتى وصل المدينة في شهر ذي الحجة، والمشركون يتولون أمور الحج في السنة السابعة. عاد صلى الله عليه وسلم ووصل في شهر ذي الحجة. عند عودته أرسل ابن أبي العوجة من الصحابة إلى العين مكان قوم له، ادعوهم إلى الإسلام. فذهب ومعهم نحو 100 فارس، وجاءوا فوجدوهم مجتمعين قد علموا بهم وقد خططوا خطة، فدعوهم إلى الإسلام فرشقوهم بالنبل وقال لا حاجة لنا إلى ما تدعون إليه. فتضاربوا وإياهم وجماعتهم يتوافدون شيء فشيء، لأنهم قد رتبوا لذلك، حتى أحاطوا بالصحابة من كل جانب وقتل عامتهم. وتحامل أبو العوجة مع من معه من بقية ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في هذا العام 7 من الهجرة كان رد النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع وقد أسلم، فردها إليه بالعقد الذي قد سبق بمكة أيام زوجه بها. وحديث المنبر الراجح أنه كان في السنة 8 اتخذه، وذكره بعض أهل السيرة في السنة 7 اتخاذه للمنبر الشريف صلى الله عليه وسلم من 3 درج ومقعد يقعدوا عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ظهرت حكمة الله تبارك وتعالى فيما طوى عليه أسرار الحقائق في هذا العالم. ودخل عليه الصلاة والسلام هذا العام وكان تصديق الرؤيا التي رآها، وسبقها الفتح القريب في خيبر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو نصره في خيبر. ثم كانت هذه العمرة تصديق الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذه السنوات وصبر هذا المصطفى منبسط، والكعبة مسلط عليها الكفار والمشركون، لتعلم ما اختار الله أن تقوم هذه الحياة على هذه الأرض على صبر الأتقياء والأصفياء، وعلى مظاهر الاختبارات والابتلاءات، وعلى استتار الحقائق عن الناس. إلا من فتح الله قلبه وبصيرته، جعلنا الله منهم ونورنا بالنور الأسنى. وهذا رسول الله يرجع أول سنة من تحت البيت وما يمكن من دخول الحرام، وفي السنة الثانية لا يفتحوا له باب الكعبة ولا يمكنون من بعد 3 أيام أن يبقى، ويأمرونه بالخروج ويخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم راضيا بأمر الله سبحانه وتعالى. تعلم بهذا وهذا الواقعة عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضية، وتسمى عمرة القصاص. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، رد في الشهر الحرام ودخل في الشهر الحرام عليه الصلاة والسلام، فكانت مقاصته لهم. وتسمى عمرة الصلح، فلها 4 أسماء، ولا عمرة القضاء. وليس المراد قضاء الحج العمرة التي مضت، فالجمهور العلماء لا يلزم من أحصر قضاء، فالعمرته تامة، عليه أن يتحلل من حيث أحصر بالنحر والحلق وانتهت. إلا عند الحنفية، تقول عند الإمام أبي حنيفة أن من أحصر لزمه القضاء، فعلى هذا يصير معنى القضاء هنا أنه قضى العمرة تلك التي صد عنها في العام الماضي. لكن عند الجمهور معنى القضاء يعني المقاضاة التي بينه وبين قريش، وعمرة القضاء وعمرة القضية كذلك لهذا المعنى، وعمرة القصاص وعمرة الصلح. فهذه الأربعة الأسماء لهذه العمرة المباركة التي هي إحدى عمرات النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وهي أربع: العمرة التي رد وصد عنها في السنة التي قبلها، وهذه العمرة الثانية كانت في شهر ذي القعدة، والعمرة الثالثة عند رجوعه من الطائف ومن حنين في أحرم من الجعرانة ودخل محرما بالعمرة، وكانت أيضا في شهر ذي القعدة. ثم الرابعة عمرته مع الحج عليه الصلاة والسلام، على القول بأنه قارن، فصارت أربع عمر اعتمرها عليه الصلاة والسلام بعد هجرته. هذه العمرة حصلت بعد نزول الآية الكريمة، الآيات الكريمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فالذي يتوقع من معاني النصر والفتح والتأييد أن الأمور تقيم واطية كلها ولا يعترض أحد وكل يخضع له ويمشي بالراحة، هذا واهم. هذه الآيات نزلت قبل سنة في وقت رجوعه من الحديبية، ومع ذلك جاء في السنة الثانية اعتمر ودخل، ولكن مع ذلك كله ما مكنوا حتى من دخول الكعبة المشرفة، وأمروا يخرج مباشرة بثلاث، حتى كان من حكمتي من جملة الحكم إذن في مجيء السلاح إلى ذاك المكان. لما خرج سيدنا أبو رافع ومعه أم المؤمنين سيدتنا ميمونة، فلقوهم في الطريق سفحة من قريش يؤذونهم بالكلام ويلمزونهم، ما كان منه إلا أن وقف قال: يا قوم، هذا السلاح، أنتم تريدون نقض الصلح، ما تريدون إلا نقض الصلح بكلامكم هذا، هذا هو السلاح قد أتى به رسول الله، ما هو إلا ببطن يأجج، فلتنقذوه. ففروا، رجعوا القوم السفهاء ورجعوا فروا ورجعوا إلى مكة، وخرج بأم المؤمنين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. تحمل كل هذا صلى الله عليه وسلم وهو المنصور النصر العزيز. إذن فإيش معنى القلق عند بعض الحوادث وعند بعض الملمات وطوارئ بعض الخطوب؟ وين الدين؟ وين الإسلام؟ وين النصر؟ أنت مجنون؟ تريد النصر لعبة وهو ماشي بالراحة بفشو لك الطريق؟ النصر قائم وموجود وثابت، وعلى رغم أن في كل من أبى، ولكن لا يعفى أحد عن الصبر ولا عن الحلم ولا عن المكابدة ولا عن المجاهدة ولو كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، بل هو القدوة للكل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن ذا الذي يريد يعفي نفسه عن كل شيء ويقول خلاص ما دام أنا مسلم ومؤمن والنصر للمؤمنين على طول كل شيء تحت الأمر؟ هذا الطلب ما هكذا جرت حكمة الله ولا معنى نصره في هذه الدنيا، وإنما فوق ما يخطر ببالك في العقبة. نعم، هو كذلك فوق ما يخطر ببالك. وأما بدمت في هذه الحياة فهذه حكمة الله وهذه سنته، واصبر واصدق وتأدب واخضع واخشع واستعمل فكرك وبذل جهدك وارجو ربك جل جلاله وتعالى في علاه، والعاقبة للمتقين بلا ريب ولا شك. ثبت الله أقدامنا ونشر بالصدق بين أهل الصدق أعلامنا، وجعلنا من المقتدين بسيد الصادقين وإمام الهادين المهتدين المتقين. اللهم وفر حظنا من محبتك ومحبته، ومن الاتباع له والاقتداء بهديه والنصرة له بجميع ما آتيتنا، واجعلنا في الموفقين الصادقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.